بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تحية عطرة إليكم مشاهدينا الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله بكل خير أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المنوع المفكرة الدعوية، حيث لنا في كل حلقة دوحة وإشراقات.
والفقرات التي معنا في هذه الحلقة: لقاء المفكرة، ونقدم فيه لمحة تعريفية حول هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية مع أمينها العام الدكتور عدنان الباشا، تساؤلات وإجابات حول الجهود والمنجزات.
كما ندعوكم إلى أن تكونوا معنا في جولة ميدانية في أروقة معرض الكتاب الدولي في الرياض، وجولتنا في الأجنحة الدعوية ومدى التأثير.
ووسيلة دعوية بين البذل والنتيجة هي الدعوة إلى الله تعالى بالمراسلة.
وتتابعون رصدا لسؤال الحلقة حول تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا.
ونختم الحلقة بما يبهج الصدر ويسر الخاطر: مسلم جديد يعلن إسلامه في فقرة بشائر.
إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى أولى فقراتنا.
الدعوة نور والضاء والضاء.
شارك بفكرة. هل لديك فكرة دعوية تود أن تبلغها للناس؟ نحن همزة الوصل، من خلال الشريط الدعوي في برنامج المفكرة الدعوية. وأفضل فكرة تأخذ نصيبها من العرض في البرنامج بالاتصال على مبدعها أو مبدعتها، كما يحصل صاحب الفكرة الفائزة على تكريم خاص من المفكرة الدعوية، بالإضافة إلى تطبيق فكرته في واحدة من المؤسسات الدعوية. شارك بفكرة. المرحلة الأولى: استقبال الأفكار الدعوية. المرحلة الثانية: مرحلة التصويت والترشيح. المرحلة الثالثة: إعلان النتائج. أرسل فكرتك الدعوية في موعد أقصاه 10 من ربيع الثاني من عام 1430 للهجرة إلى واحد من العناوين التالية.
انبثقت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية عن رابطة العالم الإسلامي بقرار ملكي في 30 من شهر صفر لعام 1399 للهجرة.
تعتبر هيئة الإغاثة منظمة عالمية الأداء تتعاون مع المحسنين لتقديم تبرعاتهم لإخوانهم المحتاجين والمنكوبين في العالم، لإغاثتهم ورفع معاناتهم وتنمية مجتمعاتهم، وهي بالطبع منظمة ذات شخصية اعتبارية ولها كيانها التنظيمي والإداري والمالي الخاص بها.
وإليكم الآن على الشاشة أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها.
أولا، تعمل على مساعدة اللاجئين والمحتاجين الذين تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم.
ثانيا، الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية في الجوانب الحضارية المختلفة.
ثالثا، كسب ثقة المتبرعين والجهات الداعمة.
رابعا، العناية بالنخبة المؤثرة في المجتمعات المسلمة.
خامسا، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من تعليم وتأهيل.
سادسا، تأصيل روح التطوع والاعتماد على الذات في المجتمعات الإسلامية.
سابعا، التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات ذات الأهداف المشابهة داخل دولة المقر وخارجها.
تقوم الهيئة على 3 ركائز في تكوينها الإداري وفق العرض التالي.
أولا، الجمعية العامة، وهي مفتوحة العضوية، تختص باعتماد استراتيجيات الهيئة ورسم السياسة وتحديد الأهداف.
ثانيا، مجلس الإدارة، ويتكون من 18 عضوا، وهو المرجعية الإدارية والمالية.
ثالثا، الأمانة العامة، وهي الجهاز التنفيذي للهيئة، ويرأسه الأمين العام الدكتور عدنان خليل باشا، الذي هو معنا الآن عبر الهاتف في لقاء نجريه معه حول الهيئة العالمية الإغاثية. فأهلا وسهلا بك دكتور عدنان معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وبقناة المجد.
دكتور عدنان، عقدت الجمعية العامة جلستها قبل 2 أو 3 أسابيع تقريبا، وربما أن هذا الوقت بالذات أصبح مليء بالتحديات، لأن العالم أجمع يحتاج إلى إغاثة. بداية، نود أن نسمع منك أبرز التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة من جلستها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهدت قناة المجد أيضا حضور هذا الاجتماع الرابع في غرفة ربيع الأول للجمعية العامة، حظي هذا الاجتماع بحضور مكثف لأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية، حيث بلغ الحضور 112 عضوا، بينما كان المفترض أن يكون النصاب القانوني لعقد اجتماع 40 عضوا، لكن كما ترون أو كما شاهدتم أن الاجتماع كان يعني يحظى بحضور كبير جدا، حيث بلغت نسبة الحضور 200% زيادة عن النصاب القانوني. عموما شارك الأعضاء في مناقشة الموضوعات المعروضة عليهم بفعالية كبيرة، حتى أننا أحصينا عدد المداخلات التي تمت على في مناقشة التقرير مراجع حسابات الخارجي عن ميزان عمومية على 25 مداخلة، كلها انصبت في تفاصيل دقيقة تتعلق بالحسابات الختامية، وتم الرد عليها سواء من قبل الهيئة أو من قبل مراجع الحسابات بطريقة شفافة عالية الوضوح. عموما أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية المصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي إرنست ويانغ عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنصرم 28-29-400 ألف، ثم تعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها العام المالي 29-30-400 ألف، ثم الموافقة على انضمام أعضاء جدد لعضوية الجمعية من داخل المملكة وخارجها، وكان عدد الأعضاء المنضمين الجدد في هذه المرة 20 عضوا. رابعا تأييد توجه الهيئة في دعم دورها الاستراتيجي بإقامة مؤتمرات وندوات متخصصة بالمشاركة مع المنظمات الدولية المتخصصة، كعزمها على عقد مؤتمر عن آثار الأزمة الغذائية العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات العمل الخيري من جهة، والفقراء والمساكين والمحتاجين في العالم من جهة أخرى. أيضا أيدت الجمعية العامة لاتجاه التسويقي في إقامة علاقات شراكة وتعاون مع شركات القطاع الخاص لتسويق البرامج وتنمية التبرعات، وسعي الهيئة أيضا إلى إقامة علاقات تعاون وشراكات مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجال التنمية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة للفقراء والمحتاجين لتحسين ظروفهم المعيشية. وهنا أشيد بقرار مجلس الإدارة في الموافقة على إنشاء صندوق القرض الحسن الذي أسميناه صادق، بتقديم القروض القصيرة والصغيرة للفقراء والمحتاجين لتحسين ظروفهم المعيشية، وسيبدأ انطلاقة المشروع إن شاء الله اعتبارا من الشهر القادم، بالإضافة إلى قرارات إدارية تتعلق بتعديل بعض المواد في نظام الجمعية العامة.
طبعا وصف دكتور عدنان هذا الاجتماع بالأفضل حضورا وأيضا تفاعلا بين الأعضاء، ليس كذلك؟
نعم كان من أروع الاجتماعات في الحضور وفي التفاعل كما رأيتم أنتم بأنفسكم.
جميل، نخرج عن هذا الاجتماع إلى جهود الهيئة بشكل عام، هل تستطيع الهيئة أن تصل إلى جميع المحتاجين أم أن هناك بعض العقبات المصنوعة نقول غزة نموذجا أيضا لذلك؟
نعم. جزاك الله خير. حقيقة العقبات والمشكلات التي تعترض الهيئات وليس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وتواجهها في أداء مهماتها كثيرة جدا، ولكني أضرب على سبيل المثال بعضا منها وهي يعني ذات أهمية كبيرة. أولا الحملات الإعلامية الجائرة على هيئات أو مؤسسات العمل الخيري ورموزه ومقاصده، ووضع قيود ومعوقات على تأشيرات السفر بقصد الحد من نشاطهم. ثانيا تشكيك الخيرين والداعمين للعمل الخيري والإنساني في نزاهة المنظمات الخيرية والإغاثية.
عفوا دكتور عدنان، هذه الحملات فقط على الجهات الإسلامية طبعا؟
يعني الإسلامية وينال وتطال العمل الخيري باعتباره محسوبا على العمل الإسلامي،
لكن الإسلامي دائما يعني يتعرض لمضايقات أكثر من غيره.
ما في شك، والعمل الخيري جزء من هذا، من هذه التظاهرة الإسلامية التي تتواجد في لمعالجة النكبات والأزمات وتداوي الجريح وتنقذ الغريق، كل هذه يعني يقصد بها تحجيم العمل وإيقافه، وبالتالي لابد من وجود يعني وقود يغذي هذه الأشياء، ومن ذلك الحملات الإعلامية الجائرة، تشكيك الخيرين والداعمين اللي هم المتبرعين في نزاهة المنظمات الخيرية والإغاثية، أيضا ترهيب المتبرعين منهم أفرادا ومؤسسات بتصنيف في قائمة الأشخاص الداعمين للإرهاب لمجرد أنهم يتبرعون لمنظمة خيرية إغاثية. أيضا هناك لا ننسى أن هناك بعض الضغوط على بعض الحكومات التي تستضيف مكاتب المنظمات الخيرية والإغاثية لإغلاقها وإيقاف المشاريع الخيرية، ولديهم هدف معلن وهو تجفيف الدعم المتواضع أصلا الذي تقدمه الهيئات الخيرية الإسلامية للفقراء والمساكين لحرمان ألوف بل ملايين الفقراء والأيتام والمتضررين من الكوارث والنكبات.
كيف تتعامل هي دكتور مع مثل هذه الضغوطات التي تواجهها؟
حقيقة التعامل مع هذه الأمور متعدد الجوانب. هناك تعامل إيجابي وهو الوقوف أو التواجد الفعلي أمام في 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 الملمات والنكبات، وبالتالي التواجد الميداني في ميدان الاحتياجات. هذا يعني أبلغ رد على أن هذه الحملات وهذا التشكيك وهذه الضغوط لا تفت من عضدنا في التواجد في مناطق النكبات والكوارث بكل إمكاناتنا وبكل أدواتنا وبكل آلياتنا الإغاثية والخيرية المتواضعة.
الحمد لله دكتور. هناك
أيضا معالجة أخرى تتم عبر الرد على كل حملات التشكيك التي نواجهها في الإعلام برد هادئ ورصين وموضوعي بالحقائق والأرقام.
نعم.
أيضا لدينا معالجة قانونية لهذه الحملات الظالمة والجائرة عبر تكوين منظمات صداقة سميناها مثلا. الآن لدينا منظمة اسميت فوكا في الولايات المتحدة، منظمة صداقة للمنظمات الخيرية في الخليج والمملكة العربية السعودية بالذات.
جميل. دكتور عدنان، جرت العادة أن تكون الإغاثة فقط في الأكل والشرب في عدد يعني ليس بقليل من الجمعيات الخيرية، لكن الحال عندكم مختلف. إذ أن من أهداف الهيئة كما ذكرنا قبل قليل العناية بالنخبة المؤثرة في المجتمعات المسلمة، لو يعني تسلط الضوء على نوع هذه العناية التي تقدمونها.
جزاك الله خير. حقيقة لدينا رعاية تربوية، برنامج يسمى الرعاية التربوية، ولدينا برنامج التأهيل، معاهد التأهيل المهني، وهذه كلها تصب في عملية تعليم وتأهيل الكوادر الشابة من الطلاب والطالبات. لدينا في الرعاية التربوية 30 مؤسسة تعليمية، يبلغ عدد طلابها 31,699 طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنحة الدراسية. هؤلاء نحاول أن نختار منهم النخب والمتفوقين والنوابغ وأصحاب التأهيل العالي أو أصحاب المواهب العالية التي يمكن أن توظف فيما بعد لتنمية المجتمعات المحلية في دولها.
جميل.
ومجتمعاتها. بالإضافة طبيعي إلى وجود حوالي 21 معهد للتدريب المهني والتأهيل المهني العالي على مستوى عالي جدا، وهذه أيضا تقوم بتقديم الخدمة المهنية وتأهيل الأيدي الباطلة التي لا تعمل أو التي لا تستطيع مواصلة تعليمها الجامعي.
جميل.
تأهيلها بكي تعود للمجتمع بطاقات منتجة في مهن بعضها يكاد يندثر وبعضها لا يجد قبولا لدى المجتمع. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا التأهيل والتعليم هو يعني يستهدف إيجاد لبنة صالحة في المجتمع تقدم العون والمساعدة أولا لأسرها ثم للمجتمع بإيجاد طاقات إنتاجية منتجة تستطيع أن تقدم الخدمة.
جميل جدا.
طبعا لدينا الرعاية الاجتماعية وهي تقدم الخدمة الإيوائية والسكنية والصحية والتعليمية للأيتام الذين يبلغ عددهم الآن حوالي 50,000 يتيم.
ما شاء الله تبارك.
منتشرين في كثير في 28 دولة في العالم.
طبعا دكتور ما شاء الله جهودكم يعني كبيرة جدا وتذكر فتشكر. شكرا جزيلا لكم. لو هناك إضافة أخيرة فقط تحبون أن تضيفونها في نهاية هذا اللقاء.
حقيقة يعني لعلي أعود إلى السؤال الثاني وهو موضوع التحديات أو العقبات. لدينا طبيعي عقبات لا تتعلق بهذه الإغاثة، عقبات الفقر اللي هو التحدي الأكبر للدول الإسلامية حيث يعيش ما يعادل نصف مليار شخص تحت خط الفقر، عدم التأهيل المهني، عدم توفر يد العامل المدربة، أيضا تحديات الجهل والمرض، تآكل الأراضي الزراعية، المجاعات، التصحر، كل هذه تحديات كبيرة حقيقة، بالإضافة طبيعي إلى تواضع البنية التحتية في كثير من الدول الإسلامية.
والعبرة دكتور عدنان دائما بمواجهة هذه التحديات. نحن نشكر لك دكتور عدنان خليل الباشا الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على هذه المداخلة وهذه الإضافة في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور عدنان.
شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا لقناة المجد الرائدة التي تقدم الضوء أو تسلط الضوء بموضوعية على نشاط المنظمات الخيرية. شكر الله لكم جميعا.
إذن شكرا مشاهدي الكرام طبعا للدكتور عدنان خليل الباشا الأمين العام لهيئة الإغاثة العالمية الإسلامية على هذه الإضافة وهذه المشاركة. الدعوة نور. القراءة للجميع أيها الكرام هذه عبارة صحيحة نسمعها دائما، لكن المشكلة للأسف في التطبيق.
أيضا من مفرقات عبد الرحمن الذي نجدها أيضا في الكتاب، الأوروبي يقرأ بما معدله 35 كتاب في السنة، الإسرائيلي أو اليهودي يقرأ بما معدله 40 كتابا في السنة.
إضافة لهذه المفارقة أيضا عبد الله للأسف الشديد طبعا الإنسان العربي وفق هذه الإحصائية والدراسة التي أمامي الآن يقول 80 عربي يقرؤون كتاب واحد.
هذا شيء جدا مشجع صراحة عبد الرحمن.
للأسف طبعا هذه الدراسة مشاهدي الكرام من منظمة اليونسكو، والأرقام ربما تكون يعني حقائق ولا نستغربها، لأنك لو سألت نفسك ورأيت واقعك لأدركت أنك ضمن 80 الذين يقرؤون كتابا واحدا.
صحيح، لكن أيضا من المفارقات نجد أن انتشار أيضا معارض الكتاب في الأخير، أيضا معرض الرياض الدولي للكتاب شمل 200,000 كتاب جديد.
نعم.
يعني
نعم 200 ألف عنوان، هذه تقول للناس اقرأوا يعني نرجوكم اقرأوا. وهذا التنوع عبد الله يعني أكيد الإنسان يجد ما يناسبه، من يبحث عن كتاب شرعي يجد، سياسي اقتصادي اجتماعي تربوي سيجد الكتاب الذي يناسبه.
جميل. لكن المشكلة أنا أذكر أنك تبحث كتاب عن الطبخ الظاهر عبد الرحمن،
اقرأوا حتى كتاب الطبخ. إذن مشاهدي الكرام كانت لنا في معرض الرياض الدولي للكتاب جولة، الهدف منها الاطلاع على مشاركة الجهات الدعوية وإسهامهم الفعال في المعرض.
الدعوة نور وضاء.
ترجم الكتاب الإسلامي إلى أكثر من 20 لغة حية، كتب موجهة لغير المسلمين قد ازداد الطلب عليها بعد أحداث 11 سبتمبر، وكتب أخرى موجهة للمسلمين تشرح لهم أمور دينهم بلغاتهم. تحدثت مع العارض عن الكتاب الإسلامي وتوزيعه باحثا عن إجابة تبشر بخير.
فضل عز وجل وصلنا تقريبا إلى حوالي 70 لغة. يهتم الكتاب بدعوة غير المسلمين للإسلام وتعريف المسلمين غير المنطقين باللغة العربية أمور الدين. من أكثر اللغات انتشارا هي طبعا اللغة الإنجليزية رقم واحد، يليها اللغات الفرنسية والأسبانية واللغة الأندونيسية واللغات الأسيوية المنتشرة في الخليج. الحمد لله لقد قبول جيد. الكتب تنقسم إلى عدة مواضيع، منها مواضيع تخص غير المسلم، مواضيع للمسلم المبتدئ، المسلم المثقف، طالب العلم. فالحمد لله غطت جوانب كثيرة جدا من الجوانب العلم. في كتب خاصة بالطفل، خاصة بالمرأة، خاصة بالأخلاق والأداب الإسلامية. فالحمد لله غطت عدد كبير من الكتب.
أستاذي نستطيع أن نقول أن الكتاب الإسلامي الآن أصبح ينافس بين الكتب العالمية؟
والله إحنا أملنا كبير جدا أن إحنا نصل إلى الأرقام العالمية في توزيع الكتاب، خاصة أن إحنا الآن نقوم بطباعة الكتب حسب المعايير الدولية ومعايير التوزيع في الخارج. طموحاتنا الآن أن الكتاب يوضع في المكتبات غير الإسلامية ويوضع في المكتبات العامة في الغرب، فإن شاء الله طموحاتنا كبيرة في المجال إن شاء الله.
نعلم جميعا مشاهدينا الكرام أن وسائل الدعوة متعددة، وأيضا ستكون لنا إن شاء الله وقفات مع عدد من هذه الوسائل نبرزها ونسلط الضوء على إيجابياتها وسلبياتها.
الوسيلة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة هي الدعوة بالمراسلة. في الرياض تراسل نصرانيا في فرنسا مثلا، هو يسأل وأنت تجيب، ثم يخبرك في لحظة رائعة أنه يرغب في إعلان إسلامه، يسألك عن الطريقة فتلقنه الشهادة وما أعظمها من نتيجة.
لك أن تتخيل عبد الرحمن الجهد المطلوب لهذه الدعوة وأيضا النتيجة الكبيرة التي ستحصل من خلال الجهد اليسير، تتطلب فقط إخلاص النية، نية صالحة تتحقق بها هذه النتيجة العظيمة.
إذن لنذهب نحن وإياكم ونتابع هذه الفقرة حول الدعوة بالمراسلة.
أهلا بالأستاذ عبد الرحمن وأهلا بالأستاذ عبد الله، نرحب ببرنامج المفكرة الدعوية وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مركز العناية بالمسلمين الجدد. طبعا هذا المركز يعنى بالعناية بالمسلم الجديد وتعليمه بعد أن يدخل في الإسلام، ومن ضمن المشاريع التعليم التي يقيمها المركز هو مشروع المراسلة. سوف نتنقل وإياكم سويا في بعض أقسام مركز العناية بالمسلمين الجدد وبالذات ما يتعلق قسم المراسلة، ونتعرف على بعض الجوانب التي يقدمها هذا القسم لخدمة المسلم الجديد. هنا الأخ عبد المالك وهو أحد الأخوة المسؤولين في قسم المراسلة، ماذا تقوم به يا أخ عبد المالك؟
الآن دولة خليلة أرسل رسالة بالإيميل 25 نفر يعني.
أيوة.
والجوالات 25 بعدو يعني تقريبا في واحد أسبوع 57 750 نفر.
نعم.
بالإيميل.
أحسنت. الشيخ عبد المالك في هذا القسم يقوم بإرسال البريد الإلكتروني لعدد من المهتدين الجدد سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بشكل يومي، وكذلك إرسال رسائل الجوال عبر أيضا الإنترنت لعدد كبير خلال الأسبوع. طبعا في هذا القسم يتم إرسال هذه المطويات والكتيبات عبر البريد إلى مناطق عديدة في العالم سواء في المملكة العربية السعودية أو في بعض دول آسيا أو في أوروبا وغيرها، ويتم إرسالها على أربع مراحل. في كل مرحلة في كتيبات مختلفة، وكل مرحلة من هذه المراحل لها مجموعة خاصة من الكتيبات تتطور. في كل مرحلة تتطور العمل وتتطور مستوى الكتب اللي ترسل لهذا المسلم الجديد. في هذا القسم يتم استقبال الرسائل التي ترد من المسلمين الجدد في أنحاء العالم ثم عرضها على المشايخ في إدارة المركز واتخاذ الإجابة اللازمة ثم الرد على مرسلين هذه الرسائل. من البرامج الجديدة التابعة لقسم المراسلة وهو برنامج ما زال الإعداد قائم له الآن، وهو إعداد دروس ومناهج مشروحة ترسل مقروءة ومسموعة للطالب. يقوم الطلاب بدراسة هذه المواد والاطلاع عليها وفهمها جيدا، ثم بعد ذلك يحدد لهم موعد للاختبار في المركز. والبرنامج هذا عبارة عن عدة مستويات ينتقل الطالب فيه من مستوى إلى المستوى الذي يليه حتى يصل إلى مرحلة الفهم الكامل لأحكام الدين بإذن الله سبحانه وتعالى.
الدعوة نور والضاء والضاء.
سؤال حلقتنا مشاهدي الكرام الذي نرصد إجاباتكم حوله هو: ما نسبة التزامك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ الهدف من هذا السؤال هي النتيجة التي ستجعل كل شخص منا يفكر في تطبيقه لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إليكم الإجابات مشاهدي الكرام.
الدعوة والضاء والضاء.
نسبة التزامنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النسبة يعني كويسة إن شاء الله، بس يعني تنقصنا حاجات بسيطة. الإنسان لما يطبق إن شاء الله يكون هو الاطلاع على الكتب وحفظ القرآن الكريم ما استطاع.
والله يعني نسبة الالتزام بالسنة احنا طبعا محتاجين ان احنا نلتزم اكتر بالسنة، على نسبة ضعيفة، مش بس بنحاول ان شاء الله بالعلم الشرعي وبالحضور الدروس الشرعية والحضور وسماع القرآن وحفظ القرآن، كل دي امور احنا يعني دي مسارنا ودي طريقنا للالتزام بالسنة النبوية. تاني حاجة اتخاذ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا العملية، يعني بداية بالسيرة الذاتية بتاعته والاتباع المنهج العلمي اللي هو كان بيتبع مع اصحابه، وتاني حاجة الاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في منهجه في معاملاته، دي امور احنا مفتقدينها.
الدعوة نور والضاء والضاء.
في تطاول اسرائيلي جديد على قدسية الاديان، وجهت القناة الاسرائيلية العاشرة اساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان قال ضيف احد برامجها انه يطلق على حذائه اسم محمد. الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة تمثلت في بيانات وتظاهرات في العديد من البلدان والدول. مطالبات عديدة بالاعتذار للمسلمين والمسيحيين لأن القناة قد أساءت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وأساءت إلى أمه مريم أيضا ولنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء هذا الاعتداء وهذه السخرية في برنامج ساخر اسمه هيسردوت، ترجمت هذه العبارة، طبعا هي بالعبرية، ترجمتها في العربية البقاء على قيد الحياة. سبحان الله يا عبد الله، حتى في برامجهم لا تجد أنهم أحرص الناس على حياة.
صحيح صحيح.
كيف يكون الرد؟ الرد سنعرفه في الفقرة التالية.
الدعوة والضاء والضاء.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمد محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله يؤرنا مسلم الحمد لله. الحمد لله بعد أن أسلم هؤلاء كان هناك قبيل الصلاة جهود متواصلة، أسلم على إثرها والله الحمد للأخرمين، لم يختار اسما بعد في الإسلام، فتأثر معه زميله وأراد أن يسلم والله الحمد، فشرح له الإسلام فأسلم والله الحمد، فنحن الآن يقرون الشهادة.
ربيت أفسرني بلى.
أشهد أن لا إله إلا الله
إلا الله،
وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله نعم وأرم السلام.
وقفتنا الحين
ما شاء الله ما شاء الله. هذا المشهد هو أبلغ رد على ما نسمعه ونشاهده من إساءات للإسلام في العالم، رسالة لهم أن أعداد المسلمين في تزايد، ورسالة لنا أن تفاءلوا. إلى اللقاء.
ورسول الله يواجهنا أن نتبع هديه.